بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بيمونة للعلوم الشرعية
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، إن من أعظم المقاصد الشرعية كما تعلمون لإنزال القرآن الكريم التدبر لآياته والتفكر في معانيها. وفي ذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن السور التي يحتاج المسلم إلى تدبر وتفكر معانيها سورة يقرأها المسلم في يومه وليلته أكثر من 17 مرة، سورة أجملت ما دلت عليه سور القرآن تفصيلا، هي أعظم سور القرآن، لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل. هي رقية وشفاء من الأمراض المعنوية والحسية. هل عرفتموها؟ إنها سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فكأنه يشير إلى تلكم الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإنما سميت سبع مثاني لأنها سبع آيات تقرأ وتثنى في كل صلاة. ومن فضلها أنها نور خصه الله عز وجل به هذه الأمة دون غيرها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا، فرفع رأسه، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم الملك وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. والحديث رواه مسلم. فالفاتحة إخوان المستمعين من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن خصائص أمته، حيث قال الملك: لم يؤتهما نبي قبلك. فهذه منة الله على أمة الإسلام، حيث جاء الملك حاملا هذه البشارة لها. ومن شكر هذه النعمة أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة والتدبر لمعانيها ومقاصدها، فلا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها، بل تكون تلاوته كما وصف الله عباده يتلونه حق تلاوته، وذلك بتلاوة ألفاظها وتلاوة الفهم والتعقل لمعناها وتلاوة العمل بمقتضاها. وهذا المعنى نقله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، فقال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل أو لم ينزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قال: قلت: نعم أي رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ فقلت فقرأت عليه أم القرآن. فقال قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها للسبع من المثاني. ومن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يناجي عبده في صلاته ويكلمه إذا قرأ هذه السورة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن فضائلها كذلك أن فيها شفاء من الأمراض الحسية، فقد صح أن صحابيا قرأ بالفاتحة على رجل قد لدغته عقرب فقام صحيحا معافى. روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، أي هؤلاء الجماعة الذين جاءوكم، لعله أن يكون عندهم بعض شيء، أي من الدواء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي عطاء. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يجمع بزاقه يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ عليه الفاتحة. قال: فكأنما نشط من عقال، وهذا تشبيه للناقة المربوطة بالعقال في قدمها حتى لا تسرع، فإذا أزيل عنها العقال أسرعت. قال: فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة وما به أثر. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وروى أبو داود عن خارج بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارقي لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود مقيد، فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل. قال: فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا، أي عطاء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، أي بالفاتحة، فكنت آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع. إخوان الأفاضل، هذه السورة عظيمة المعاني، جليلة القدر، عظيمة النفع، يحتاج المسلم أن يقف على معانيها وأن يتدبر حكمها ومقاصدها، لعل الله عز وجل أن ينفعه بها في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ونفعني أسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى لقاء آخر نتكلم فيه كذلك عن هدايات من سورة الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الصوتيات الله وبركاته.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.